انتهى كلام هذا السابقون.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث بعد 200 من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل خميس، وهذا الخميس هو 20 من شهر محرم عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء في العادة بالكلام على بعض الآيات الكريمة التي وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى السابقون. السابقون قال الله تعالى فيهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين، فإن خير هذه الأمة خير قرونها القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني ثم الثالث ثم تتناقص. أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء. ثم ذكر الله القسم الثالث فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الكفار والمنافقون في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هذا اللي هم فيه، سموم أي حرارة شديدة والعياذ بالله، وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأخبر أنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقول الحميم، الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، فهم والعياذ بالله محاطون بالحرارة من كل وجه من كل جانب. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. اليحموم هو ما يكون بين الضوء الشديد في اللهب وبين الدخان، لا بارد ولا كريم، يعني ليس باردا يقيهم الحر ولا كريم يتنعمون فيه ويستريحون فيه، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم بين حالهم من قبل فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وذلك في الدنيا قد أترف الله أبدانهم وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا به إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم والعياذ بالله ولم ينجهم من النار، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون أن يستمرون عليه. والحنث العظيم هو الشرك، لأن الأصل في الحنث الإثم، والعظيم هو الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا أيضا ينكرون البعث، كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا بعده أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني ينكرون هذا إنكارا عظيما. يقولون: أإذا بليت أبانا وصارت وفاتا هل نبعث؟ وأيضا هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه حجة باطلة، لأنه لا يقال لهم إنكم ستبعثون اليوم، وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو الحاضر اليوم، حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا، نقول إن هذا يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشجار ولا كروية، بل تمد الأرض مسطحة، يرى أقصاهم كما يرى أدناهم. الآن لما كانت الأرض كلوية فإن البعيد لا ترى لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض، صارت كالأديل أي كالجلد الممدود، فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد. وقوله إلى ميقات يوم معلوم، عند من؟ عند الله عز وجل. يقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. ثم إنكم أي بعد البعث أيها الضالون المكذبون، الضالون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون والعياذ بالله، لآكلون من شجر من زقوم. آكلون من شجر، هذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول خاتم من حديد، باب من خشب، جدار من طين. فقول من شجر من زقوم من شجر متعلقة بآكله، ومن زقوم بيان للشجر. وسمي زقوما لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أكله يتزقمه تزقما لشدة بلعه، لا يبتلع بسهولة. فمالؤون منها البطون، أي أنهم يملؤون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مر خبيث الرائحة كريه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلونه، كما يأكل الجائع المضطر العذرة، وكما يأكل قيئة، فهم يأكلونه على تكرر، كما قال الله عز وجل: يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هم يأكلون هذا الشيء ويملؤون البطون منها، يأتيهم شغف 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 عظيم جدا على الأكل حتى يملؤوا بطونهم مما يكرهونه، وهذا أشد في العذاب نسأل الله تعالى. مع ذلك إذا ملأوا بطونهم من هذا اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: فشاربون عليه من الحميم، الحميم الماء الحار، يشربون من ماء حار بعد أن يستغيثوا مدة طويلة. وقد وصف الله هذا الماء بقوله: يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع معه. فتأمل يا أخي هذا، إن قربوه من الوجوه إيش يعمل؟ يشويها تحت، إذا دخل بطونهم قطع أمعاءه، ومع ذلك يشربونه بشدة شدة شدة. يقول: شرب الهيم، يعني شرب الإبل الهائمة إلى الماء التي لا 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 يرويها الشيء قليل. فيملؤون بطونهم والعياذ بالله من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الهيم، أي شرب الإبل الهيم جمع هائمة يعني، أو جمع همياء يعني أنها شديدة العطش، فتملأ بطونها. وبطونها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها سقاؤها، وهو بطن تملأ بطنها من الماء، وحذاؤها. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم قال عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهذا أمر لا أحد ينكر أن خالقنا هو الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، يعني نحن خلقناكم أول مرة. فلولا تصدقون أي في إعادتكم ثاني مرة، ولولا هنا بمعنى هل لا تصدقون. كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر، لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أولى، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى. إذن نحن خلقناكم متى؟ جيبوا أول مرة. فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون أننا نعيدكم نخلقكم ثاني مرة، لأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الخلق المرة الأخرى. ثم ضرب الله تعالى مثلا بل أمثالا بما فيه وجودنا وما فيه بقاؤنا وما فيه استمتاعنا، فقال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني أخبروني عن هذا المني الذي يخرج منكم، هل أنتم تخلقونه أم الله؟ الجواب: الله عز وجل هو الذي يخلقه فيخرج من بين الصلب والثرائب، هو الذي يخلقه في الرحم خلقا من بعد خلق. فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم، بل ذلك إلى الله عز وجل. أأنتم تخلقون أم نحن خالقون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. نحن قدرنا بينكم الموت أي قضيناه بينكم، فكل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعلها على الحق العدل، كل نفس ذائقة الموت ولا بد، حتى الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أن ينشئنا خلقا آخر، وذلك يوم القيامة. وننشئكم فيما لا تعلمون، وذلك يوم القيامة. ولقد علمتم النشأة الأولى، علمتم النشأة الأولى وأنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من العدم، فلولا تذكرون أي فهل لا تذكرون وتبتعدون. كلها وهذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه على عباده، يقول: إننا بدأناكم أول مرة، وإذا بدأناكم أول مرة فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة. وإلى هنا نأتي إلى ما أردنا أن نتكلم عليه في التفسير لنتفرغ للأسئلة. نسأل الله أن يلهمنا الصواب وينفعنا وإياكم بما علمنا.
عفى الله عنك شيخ، يعني ماذا يجب على المؤمن عند وقوع الفتن؟ هل يعتذر الناس عن مخالطه؟
إذا حصلت الفتن فالواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحاول كشف هذه الفتن ما استطاع، ولا يجوز أن يعتذر الناس ما دام قادرا على أن يساهم في إزالة هذه الفتن أو تخفيفها. نعم، لو فرضنا أن الرجل لا يستطيع أن يدافع هذه الفتن ويخشى على نفسه، فهنا الأولى أن يعتزل الناس.
ما رأيكم شيخ بافتتاح اللقاءات والحسنات تلاوة شيء من الكتاب؟
يعني طيب، أرى أن هذه الاحتفالات لا بأس بها بل هي مشروعة، لكنها مشروعة لغيرها. كيف ذلك؟ هذه الاحتفالات نجد فيها فائدة. أولا إدخال السرور على التلاميذ الذين حفظوا فيسرون بهذا. ثانيا أنه مظهر من مظاهر تعظيم القرآن الكريم، حيث جمع الناس له من أجل أن يحتفل به. ثالثا أنه يحصل به التلاقي بين الإخوة من كل جهة والتعارف. ثالثا أنه رابعا أنه لا يخلو من إرشادات وتوجيهات وبيان لفضل القرآن وحفظه وغيرها، فهي مقصودة لغيرها في الواقع وفيها خير، فلا نرى بها بأسا إن لم نقل إنها مطلوبة لما فيها من هذه الفوائد التي ذكرناها. هذا لا أعلم له أصلا إنه يفتتح شيء من القرآن، لكن جرت العادة به، والأحسن أن لا يفعل. الأحسن أن يفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل وما تيسر من المقال.
فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياكم، الميدالية التي تكون لبعض أصحاب المؤسسات يكون فيها راية واحدة فيها عبد الرحمن، فذكرت لصاحبها أن هذه يدخل فيها إلى دورة المياه عزكم الله، فقال أن عبد الرحمن كله بشخصه يدخل إلى دورة المياه. عبد الرحمن نفس الشخص اللي اسمه عبد الرحمن كله يدخل إلى دورة المياه. والشيء الآخر كتابة باسمه تعالى في الأوراق التي قد تسقط في الشارع ويطأها الناس، هل في شيء باسمه تعالى؟
أولا قوله أن كل أحد عبد الرحمن صحيح، لكن هل أنت اسمك عبد الرحمن، هل أنت على صفة كتابة عبد الرحمن؟ كلها الكلام، ولا لك رأس وأرجل ولست مشكل بحركات ولا إعراب؟ الحجة باطلة ما يفشكل، ولا هو نفسه ما يعتقد أنها حجة، ولكن لا شك أن الأفضل أن لا يدخل بها، ولكن الغالب أن الميداليات تكون مخفية في المخفات فلا تضر. هذه واحدة. ثاني، أما كتابة باسمه تعالى فلا يجوز أصلاً، كتابة باسمه تعالى حرام، لأنها عدول عما في القرآن. القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضاً ربما يقول باسمه تعالى من كان مشركاً، يريد ولي من أولياء الله أو إمام من الأئمة الذي يعتقد الذين يعتقد أنهم أئمة ويكتب باسمه ويريد اسم الإمام الذي يرى أنه إمام، فالضمير هنا ليس له مرجع بين، فالواجب أن يكتب باسم الله. وما رأينا أحد يكتب باسمه تعالى إلا أهل البدع، لأنهم ربما يرون أن أولياءهم أو أئمتهم هم الذين يدبرون الكون فيتبركون بأسمائهم ويقولون باسمه تعالى، ولا يصرحون بمرجع الضمير لئلا يتبين أمرهم.
صلى الله عليك، حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو؟
لا أرى في تصوير كاميرا الفيديو يعني لا أرى فيها مانعا، لكن لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة. وأما الكاميرا، تصوير بالكاميرا التي تكون على الأوراق، فهذه ينظر الغرض من التصوير، إذا كان الغرض التمتع بالنظر إلى المصور كلما مضى وقت فهذا لا يجوز، وكذلك إذا كان المقصود الذكرى فهذا لا يجوز، لأنه يمنع دخول الملائكة للبيت. أما إذا كان لحاجة فالرخصة وقيادة وتابعية وما أشبهها فلا بأس. أمك الله
صلى الله عملك. من يستشهد بآية من الآيات ويقول قال الله عز وجل حكاية عن فلان أو عن فرعون أو عن موسى أو عن كذا، كلمة حكاية
لا بأس، ما هي معنى لأننا لا نقول أن القرآن حكاية عن كلام الله، هذا هو الممنوع. أما أن الله يحكي عن غيره فلا بأس. وما زال العلماء رحمهم الله يقولون في التفسير، قال الله تعالى يحكي كذا وكذا.
يا شيخ،
لا يسام
الله إليك، هذا إمام مسجد اعترض عليه أحد المؤمنين وقال أن تقرأ في ركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد فاتح، وقال أن سأل بعض الشيخ قال مخالف للسنة.
نعم،
هذا صحيح؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يقرأ في ركعتين الأخيرتين الظهر والعصر أو لا؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ، ويقتصر على الفاتح فقط، بناء على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب فقط. وبعضهم قال لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فذكر ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخرين، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم والأول في الصحيحين. فمنهم من قدم الأول وقال هذا الشاب، وأيضا قال إن حديث أبي قتادة صريح في أنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول حذرنا، والحذر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين. والذي يظهر أنه لا بأس به أحيانا، أما أن جاونا عليه فلا. يمين اسأل خاصة دخلنا
شيخ صلى الله عليه وسلم أصرف المكان الذي بعضه في وبعضه شمس.
الجلوس بين الشمس والظل منهي عنه، سواء في الصلاة أو غير الصلاة، حتى لو نمت جعلت رأسك مثل في الشمس ورجليك في الظلال أو بالعكس فقد نهي عنه. لكن لو فرض أنك قائم تصلي والظل يمشي حتى كنت بين الظل والشمس، فالظاهر إن شاء الله أنه لا شيء فيه، لأنك لم تتعمد الجلوس بين الظل والشمس.
الله عنك. يقول فيه يعني كلام في قضية التصفيق في المدارس يا شيخ، ما أدري عن القول الصحيح فيها.
التصفيق المدارس تشجيع للطلاب لا بأس به، لأن ما في دليل على التحريم ولا على الكراهة. مبينا لا، ما في تشبه، هذا كل المسلمين يفعلون الآن، كل المسلمين يفعلون هذا. وقد ذكر ما الإمام مالك وابن حجر أيضا نقله عنه في فتح الباري أن الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه، لأن التشبه معناه أن تفعل ما يختص بالكفار، فإذا زالت الخصوصية لم يكن تشبه. أما من يفعل على سبيل الله كالذين يصفقون عند الأناشيد فهذا من اللهو الممنوع، وأما ما يفعلونه تعبدا كالصوفية ونحوهم فهذا أشد وأشد، هذا بدعة منكرة ويشبه صلاة المشركين عند البيت الحرام الذي قال الله عنه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديرا. لكن ليس معنى قولنا إنه جائز التصفيق في الشيعة الطلاب أننا نأمرهم أن يفعلوا، لا ما نأمرهم، لكن لا ننهاهم. نعم يمين أخذت سؤال ما تقلنا تعديك السؤال خلاص يتعداك يمر عليك هذا الأخ خذ. نعم مفتوح لا بد أن يسمع ما يسمع لا إيش فلان يسمع. طيب ما هو التأجير المنتهي بالتمليك؟ قل أي أنت السائل.
سيارة سيارة ركنا عليك اشترى
من 300 ريال من 3 سنوات
طيب
من بعد 3 سنوات تملكها عندك بدون شيء ما يصير هذا مهم. يقول استأجر منك سيارة ب 100 ريال كل شهر وبعد 3 سنين تملكها أنت يملكها المستأجر هذا مهم. لأن معنى ذلك أن الشركة تعطيك السيارة في النهاية مجانا وهي ما يمكن تفعل هذا. فاهم كلامي فيه؟ أصبر فاهم كلامي ولا لا؟ أجرتك السيارة كل شهر بمئة ريال إلى 3 سنين بعد 3 سنين أعطت فيها واضح من ولا أكبر صار في النهاية السيارة جاءتك ببلاش أولا لأن 100 ريال مقابل انتفاعك فيها فتكون ببلاش. هذا لا يمكن أن يعقل لكن لا يمكن أن يقول أن أجرك بمئة ريال وبعد 3 سنين تكون لك إلا إذا كانت الأجرة مضاعفة بمعنى أنه لو استأجرتها من غير هذا لكان ب50 ريال الشهر عرفت ولا لا؟ هذا هو مؤكد. إذا كان كذلك فالآن تدفع عن أجرة أكثر من العادة قطعا ولا يضمن أن السيارة تبقى إلى 3 سنوات قد تفلح باحتراق أو صادم أو غير ذلك. إذا كان هذا صرت أنت المستأجر غارم ولا غانم؟ ها؟ غارم خسرت الآن خسرت كل شهر زيادة النصف ولا استفدت وإن بقيت فأنت غانم لأنك يعني جاء السيارة ببلاش. على أني سمعت أنهم يقولون إذا عجز عن تسديد آخر قسط أخذوا السيارة ولا أعطوا شيء وهذا ظلم. لذلك هذه حيلة من أرباب الشركات والأموال أن يصطادوا أموال الناس من ماء العكر. وأصل الحيل في البيع والشراء جاء من اليهود فإنهم هم الذين تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. أما من جهة عمليا فهذه المسألة الآن تحت أنظار هيئة كبار العلماء يبحثون فيها وسيصدرون فيها إن شاء الله فتوى في الجلسة القادمة لأنهم حتى الآن لم يتصوروا كيف هذه المعاملة فلا تدخل بهذه المعاملة حتى يأتي الفتوى من هذه الكبار العلماء.
شخص مات وقام بعض الإخوة بجمع تبرعات له وجعل في مشروع خيري وصدقة جارية فهل هذا عمل جائز يا شيخ وهل يصل إليه الثواب؟
أن التصدق للميت يصل إليه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة سعد بن عبادة أنه تصدق لأمه بنخله وكما في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي فلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ولكن الدعاء أفضل من هذا والدليل على أن الدعاء أفضل من صدقة الميت.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط